لم يحل له ولا لورثته، لم يحل للموصى إليه ولا لورثته، هذه أشد.
يعني ما هم راجح لأنه يعني تقول إليه فيما لو فريث
المتهم بهذا، ما هو ما لازم تقول هي أشد. أما يعني منعهم من الأخذ لنفسه هذا ظاهر، وكذلك ولده فيها، والمسألة فيها تعامل يعني. أما لنفسه فلا، ضعه حيث شئت، ما تتوجه إلى أنه يقول أنا أولى به، ما يكون، ضعه حيث شئت. نعم. بعد يا
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضره من المسلمين.
جاز
صلى الله. كان عندي حازة والشيخ محمد مشى على أنها
مهان وإقرأ
صلى الله. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضره من المسلمين تولي تركته،
تولي
تركته
نعم،
وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
لكن ما في
مرة ثانية.
أحسن الله إليك. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي.
نعم.
في نسخة أحسن الله جاز وفي حاز.
طيب لابد من تغيير العبارة. يعني ما يمكن تصير التركيبة واحدة. نعم. حاز.
حاز بعض من حضره من المسلمين.
إيه؟
تولي تركته.
لا تولي. إذن يتعين جاز هنا. جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي، هذا يتعين على التركيب اللي عندي.
تركيب حازة
لا، على الصيغة اللي عند ناصر يتعين انها جازة
وجود تولي.
ايه لكن اذا قلت حازة حازة ايش
تركته،
حازة تركته من
حاز بعض من حضره من المسلمين
تركته بدون تولي.
كذلك
عندك ايش انت؟
حاز.
حاز ايش؟ اقرا.
حاز. حاز بعض من حضره من المسلمين تركته.
مستقيم. اذا قلت حاز فاحذف تولي، واذا اثبت تولي فقل جاز. هل سهل بين؟
نعم.
نعم. هذا بعض من حضره من المسلمين. نعم.
تركته.
نعم.
وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
هذه مسألة يقول إذا مات الميت في أرض ليس فيها حاكم يرجع إليه وليس فيها وصي له، جاز لمن حضره من المسلمين أن يتولوا تركته فيحوزونها ويتصرفون فيها بالأصلح، يبيعون ما يعني تدعو الحاجة إلى بيعه، لأنه يمكنهم ما يتيسر نقله، لأنهم يتولونه من أجل إيصال التركة إلى أهلها إلى ورثته، فيتصرفون، لأنه قد يكون من التركة ما لا يتأتى نقله، فيبيعون ما أمكن بيعه وما كانت المصلحة في بيعه، ويبقون ما أمكن إبقاؤه حتى يؤدوه إلى ورثته. نعم. نعم.
صلى الله عليه. كتاب الفرائض.
وهذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وحينئذ يكون هذا واجب عليه. أما قوله جاز فيها تأمل، جاز، وهذا يرجح حازة، فإنه يتعين عليهم حينئذ حفظ مال أخيهم المسلم، ويصير هذا من باب فروض الكفاية، فإنه يجب على المسلمين أن يحفظوا يعني الأموال الضائعة. فهذا الذي مات وليس له وصي ولا في البلد حاكم، يجب على من حضر من المسلمين أن يقوموا بالواجب وهو حفظ تركته. وش تعليق الشيخ على مهمة؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته.
نعم.
وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، وهذا يقع كثيرا.
نعم.
مثال ذلك:
نعم.
رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاض يرجع إليه ولا وصي خاص يرجع إليه، يقول: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته.
نعم.
وقوله حاز خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز
يجب
بعض.
يجب. نعم. وهذه يرجح أن حاز جائزة تصبح غلط.
يمكن تكون جائزة بدون لام اللي جاز بعضه، ما يمكن.
لا لا لا، ما
تركيب جاز لبعض،
جاز لبعض،
بس هي جاز بعض،
ما يمكن. غلط غلط، جاز صارت. لكن إذا لأنها تتضمن إن استيلائهم أو ولايتهم على تركة جائز، وصحيح أنه واجب. حاز، نعم. يقول خبر بمعنى
خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته لئلا تضيع أو تصرف أو ما أشبه ذلك. يقول: وعمل الأصلح حين
يقول أن تضيع
لئلا تضيع أو تصرف أو ما أشبه ذلك.
أن تضيع وتكفينا، أقول تكفيني. نعم.
يقول: وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، فيحوز التركة التي معه، ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها، وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يختلف اختلاف الأموال واختلاف الأحوال. فمثلا إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك، وإن كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله، لأن الأصل ألا يتصرف فيه، ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره.
أحسنت وبارك الله فيك، حسبك.
تضيع أو تسرق،
يمكن تسرق، تضيع أو تسرق، لعلها أو تسرق. نعم. نعم. من بعد الناس تكلم انت يعني. نعم. الابل تهلك الأم.
نعم. ها.
خلص. يفعل به كأي مال جهل صاحبه ولا سبيل إلى معرفته يتصرف فيه ويتصدق فيه. خلص. ممكن لا يرجع للحاكم، أقول ممكن، لأنه هنا ليس لأحد في حق، يرجع للحاكم في الأمور الحقوقية التي من حق فلان ومن حق، وإن أعضاء راح سلمها للحاكم يعني الولي الأمر، ينفع هذا وهذا. فإذا كان بيت المال يعني الأمور ماشية ومنتظمة وفي محافظة، وكانوا إذا وداها إذا أداه للحاكم تعرض للضياع من نوع آخر فيتصرف هو فيه بما تقتضيه المصلحة. نعم. لا إله إلا الله. حسبنا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهو العلم بقسمة الميراث.
يقول المصنف: كتاب الفرائض، يعني هذا كتاب تذكر فيه أحكام للمواريث، ويعرف هذا العلم بعلم الفرائض. فرائض جمع فريضة، والإرث نوعان: فرض وتعصيب، ميراث مقدر وميراث غير مقدر، وهو ما يعرف بالتعصيب. وهذا اصطلاح، اصطلاح الفقهي وله أصل شرعي. فقول الفرائض هذا لا يختص بالفروض المقدرة أو بميراث، لا يختص بالإرث بالفرض، بل المقصود الإرث مطلقا. والتعصيب هو حق مفروض أيضا. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل مما وكثر، نصيب مفروض. يعني إما مفروض معروف المقدار بأصل الشرع، ولا في المآل. فإذا هلك ذلك عن أم وابنين فالأم لها السدس والباقي للابنين. في هذا عرفنا إن لكل واحد إن المال بينهما بعد ذلك بعد السدس. يقول: وهو العلم بقسمة المواريث. وهذا علم جليل جاءت فيه بعض الأحاديث الترغيب فيه، وأنه أول علم يفقد من العلوم الشرعية ويقل من يحسنه. كتاب الفرائض، نعم. وهو العلم، نعم،
وهو العلم بقسمة المواريث.
العلم بقسمة المواريث يذكر، وقد اعتنى أهل العلم بعلم الفرائض أو علم المواريث، حتى صنفوا فيه المصنفات الخاصة وأفردوه عن سائر أبواب الفقه. فما ألف أهل العلم في المناسك مؤلفات خاصة في أحكام الحج والعمرة، كذلك ألفوا في الفرائض مؤلفات خاصة، نثر ونظم، فاعتنوا بهذا العلم بيانا لأحكامه ومن جميع الوجوه. وكذلك أضافوا إلى هذا يعني علم الحساب وصفة القسمة، صفة قسمة المواريث بطريقة حسابية منظمة، ووضعوا لها أصول كما لعله سيأتي. هناك باب يعرف بباب الحساب، واعتنوا بهذا عناية عظيمة. نعم،
السلام عليكم. أسباب الإرث،
نعم،
رحم ونكاح وولاء.
هذه أسباب الإرث. يقول: رحم، وهو القرابة. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني القرابة. ليس المراد أولو الأرحام في اصطلاح الفرضيين، لا، الأرحام هم القرابات. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا السبب ذكره الله في آيات المواريث كلها، فإن المواريث في القرآن جاءت في ثلاث آيات. فذكر الله في الآية الأولى ميراث الأولاد والأبوين، وفي الثانية ميراث الزوجين والإخوة لأم، في الآية الأخيرة ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. ودلت السنة على ميراث من عداهم. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، قال أهل العلم ولو لم يكن دخول ولا خلوة فإنه يثبت به. فلو عقد رجل على امرأة ثم مات ورثته أو ماتت ورثها. السبب الثالث الولاء، جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وهو علاقة بين المعتق والمعتق، المعتق العتيق سببها هو العتق، إنعام السيد على عبده بالعتق. فجعل الشرع لهذا الإنعام كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه بالتحرير والعتق، جعل الله هذا الإنعام سببا لعلاقة شرعية بين المعتق والعتيق توجب التوارث، قيل من الطرفين المعتق والمعتق، وقيل من طرف واحد وهي من جهة المعتق السيد، فالسيد يرث عبده أو مولاه عتيقه ولا يرثه، وقيل إنه بل يرثه المعتق يرث المعتق، وهو قول قوي ولعله يأتي له تفصيل. نعم ثلاثة أسباب.
السلام عليكم. والورثة ذو فرض،
وهذه الأسباب يقول أهل العلم متفق عليها، هذه هي الأسباب المتفق عليها، وهناك أسباب مختلفة فيها. نعم
السلام عليكم. في حاشية هنا قال على قوله أسباب الإرث وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده ثلاثة، قال في الحاشية فقط.
قال فقط هنا هذه الأسباب المتفق عليها. نعم.
فلا يرث ولا يورث بغيرها،
بغيرها من حلف أو التقاط. نعم.
كالموالاة والمعاقدة والمحالفة وإسلامه على يديه والتقاط.
نعم.
ونحو ذلك لحديث إنما الولاء لمن أعتق. واختار الشيخ أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء.
إيش؟ إنه يورث؟
يورث بها عند عدم الرحم.
نعم.
والنكاح والولاء.
نعم، يعني يورث بهذه الأسباب. إذا الإنسان وجد لقيطا ورباه وقام عليه ومات وليس له قرابة ولا يعني ليس هناك من يرثه، كان أحق بميراثه. نعم. بعد
قال في الشرح،
نعم
في الشرح قال: والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة.
المجمع على توريثه من الذكور عشر، عدهم.
نعم.
لكن في المثل،
في المثل ما ذكر شيء.
العشرة هم الابن وابن الابن، وإن نزل يعني ابن 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 ابن، والأب والجد من جهة، والجد من جهة الأب، وإن على هؤلاء كم؟ أربعة. والأخ والعم وابن العم كم هؤلاء؟
سبع.
والزوج والمعتق هؤلاء تسعة، بقي واحد
ابن الأخ.
نعم ابن الأخ. هؤلاء عشرة، يقولون هؤلاء على سبيل الاختصار هم عشرة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الابن من الابن والجد إلى آخر، وبالبسط يصيرون خمسة عشر فالأخ يقولون الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فزادوا خمسة الآن، زادوا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هذا زاد واحد معنا، هذا واحد، والعم الشقيق والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، نعدهم مرة أخرى، الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا، أربعة، والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه، هؤلاء ثمانية، والأخ لأم تسعة، والعم الشقيق والعم لأب وابناهما كم بعد؟ والزوج والمعتق لا وين كم العدد؟ كم الخمسة عشر؟
كم الخمسة؟
الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هؤلاء خمسة وأربعة تسعة، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هؤلاء حاصلهم. نعم
قال ومن الإناث سبع،
سبع على سبيل الاختصار، وهن
عشر،
البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت، والأخت إجمالا، الأخت مطلقة من أي الجهات كانت، كما تقول هذه كم خمس، والزوجة والمعتقة هؤلاء سبع. نعم بعد
سمعك.
وبالبسط تكون جنس الأخت ثلاث، الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والجدة تكون اثنتين، الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، بل والجدة الثالثة أم أبي الجد، أم الجد، أم الأم وأم الأب وأم الجد، أم أبي الأب. نعم
سمعك.
نعم.
والورثة ذو فرض وعصبة ورحم،
أجناس الورثة ثلاثة، ذو فرض وهو من ميراثه مقدر بسهم معين كالثلث والربع والنصف، ومنهم من ميراثه غير مقدر بل يختلف، قد يكون المال كله وقد يكون الباقي، ويسمى الإرث على هذا الوجه تعصيب، فالورثة أهل فرض وأهل تعصيب وأهل رحم. أعد التقسيم.
والورثة ذو فرض وعصبة ورحم،
ذو فرض وعصبة ورحم، ورحم يريد به ذوي الأرحام، أما الورثة بالفرض والورثة بالتعصيب فهؤلاء محل إجماع، وأما إرث ذوي الأرحام فمختلف فيه، والصحيح أنهم يرثون، وأولي الأرحام وذوي الأرحام هم من عدا، يعني هم القرابات من عدا ذوي الفروض والتعصيب، أهل الفرض والتعصيب، فذوي الفروض والعصبة معروفون معلومون كما سيأتي وكما تقدم، فمن عداهم من القرابات فهم ذوي الفرض، مثل أولاد البنات والعمات وبنات العم وكالأخوال والجد من قبل الأم، هؤلاء هم ذوي الأرحام. نعم
فذو الفروض عشرة.
ذو الفروض يعني الذين يرثون بالفرض عشرة. عدهم.
نعم.
عدهم.
الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.
هؤلاء أهل الفروض، الزوج والزوج، الزوجان والأبوان، الأم والأب، والجد من قبل الأب، والجدة من قبل الأم والأب. هؤلاء ستة. والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. هذا عدهم هو واحد، الأخت من أي الجهات جعلها واحد.
هنا
ها؟
هنا
صنف هذا على سبيل الاختصار الأخت. والبنت وبنت الابن، هؤلاء هم أصحاب الفرض، البنت وبنت الابن، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت، وكذلك الأخ لأم أو الأخوة لأم. نعم. هؤلاء كلهم يرثون بالفرض، ولكن لعله سيأتي أن منهم من يرث بالفرض، منهم من لا يرث إلا بالفرض، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة كالأب، فالأب يرث بالفرض تارة فقط وبالتعصيب أخرى وبهما جميعا، وكذلك الجد. هذه الخصوصية. أما البقية من هؤلاء المذكورين فإنهم لا يرثون إلا بالفرض، يعني ميراثهم مقدر ولا تختلف حالهم إلا يعني بالزيادة والنقص. نعم.
فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع.
هذا فرض الزوج بنص القرآن، للزوج النصف بنص القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فله النصف مع عدم الولد، والربع مع الولد، والولد اسم للذكر والأنثى، وإن نزل، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نص صريح في ميراث الزوج. نعم.
وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
وللزوجة فأكثر، زوجتين أو ثلاث أو أربع لا يختلف الحكم، للزوجة فأكثر نصف ما للزوج في الحالين، في حال وجود الولد وعدم الولد. إذن فللزوجة فأكثر الربع مع عدم الولد، إذا هلك هالك عن زوجة ولا ولد له فلها الربع، أو لهما أو لهن الربع. فإن كان له ولد سواء كان ابن أو بنت أو أبناء أو بنات أو بنات ابن، فللزوجة الثمن، فالزوجة على النصف من نصيب الزوج في الحالين وجود الولد وعدمه. نعم. بعد
سلام. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن.
أعد
سلام. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
مع
إناثهما
الأب والجد كما تقدم أنهما يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة، وهنا يبين فيرثان بالفرض مع الأبناء، أبناء الميت أو أبناء ولده بالفرض فقط. فإذا هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس والباقي للابن، على ذلك عن أب وابن ابن نفس الشيء للأب السدس والباقي، وكذلك الجد إذا لم يكن أب فالجد محله، ويرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد. يعني إذا لم يكن للميت ولد لا ذكر ولا أنثى، كما إذا هلك هالك عن زوجة وأب، فللزوجة كم؟ الربع، والباقي للأب تعصيبا، فهنا يرث بالتعصيب مع عدم الولد. والحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب، وذلك مع إناثهما، مع إناث الأولاد وأولاد البنين. فإذا هلك هالك عن بنت وأب فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والجد كذلك في مثل هذه الصورة. فيرث الأب والجد بالفرض مع ذكور الأولاد، يقول لك مع ذكور الأولاد يعني مع البني واحد أو عدد، وبالتعصيب إذا لم يكن أولاد أصلا، وبهما مع الإناث، إناث الأولاد وأولاد البنين. نعم أعد المثال.
السلام عليكم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن،
مع ذكور الولد يعني واحد أو أكثر كل واحد. نعم.
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن.
نعم.
وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
نعم ماشي بعدك.
فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم.
يعني مسألة الجد والإخوة، يقول الجد أبو الأب وإن علا مع الإخوة لأبوين أو لأب كواحد منهم، هذه مسألة الجد بعد الإخوة، وهي مسألة عظيمة اختلف فيها الصحابة فمن بعده. ذهب الصديق رضي الله عنه وآخر من الصحابة ابن عباس إلى أن الجد أب، وحينئذ فيسقط الإخوة مع الجد كما يسقطون مع الأب. فإذا هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء أو لأب فالمال للجد ويسقط الإخوة الأشقاء، فإن الجد أب. قالوا كما أن الابن الابن ابن الابن ابن، فإذا هلك هالك عن ابن ابن فالمال له، فابن الابن كالابن. قالوا فكذلك أبو الأب كالأب. وفيها محاورات ومجادلات يعني بين الصحابة، وذهب عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت وآخرون إلى توريث الإخوة مع الجد، ولكن لهم فيه تفاصيل عجيبة، لكن الحكم إجمالا يقول المؤلف كواحد منهم، والواقع أنه ليس كواحد منهم، ما يلتزمون بهذا المعنى أنه كواحد. إذا كان كواحد معناه أنهم إن المال يكون مقسوما عليه وبس دائما، وليس كذلك، عندهم تفصيل طويل وأمور يعني مستغربة. فمن يجعل الأب الجد أبا ينتهي، يحوز المال أو يحوز ما بقي بعد الفروض كالأبي تماما. ومن يقول إنهم يرثون عندهم في تفصيل إذا كان معهم صاحب فرض وإذا لم يكن معهم صاحب فرض، يمكن يشير إلى بعض ذلك. نعم.
السلام عليكم.
قال أحسن الله لك في الشرح.
وعندك في المتن بس سكت؟
لا ذكر تفاصيل فيها
في المتن.
هنا
طيب في الشرح
قال أحسن الله لك: والجد لأب والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى.
ولد أبوين أو ولد أب هم الأخوة الأشقة أو لأب. كلمة ولد شوي تبعد بفهم المراد. نعم.
واحد أو متعددا كأخ منهم في مقاسمته من المال.
كواحد
كأخ منهم.
كأخ منهم في مقاسمة المال. نعم.
كأخ منهم في مقاسمته من المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا
في مقاسمة المال أو ما أبقت
الفروض.
نعم.
لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب.
هذا تعليل يقول أنهم تساووا في الإدلاء بالأب، يعني الجد يدلي بالأب والأخوة يدلون بالأب، لكن الآخرون يفرقون بين الإدلاعين، فالأب فالجد أصل للأب أصل، فإذا هلك هلك عن جد وإخوة كلهم أدلوا إلى الميت بالأب، لكن الجد أصل للميت أصل له فليس مساويا لهم. نعم. لأنهم يسؤول أدلوا
لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب.
هذا ممنوع، دعوة أنهم تساووا في الإدلاء ممنوع. نعم.
فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافق.
نعم.
قال في الحاشية أحسن لك: من الصحابة كعلي وابن مسعود، وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة
وأحمد في رواية. نعم.
ولم يرد في توريثهم معه نص من كتاب أو سنة بل باجتهاد بعض الصحابة. وذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، وهو قول ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وعبادة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وغيره، ورواية عن أحمد اختارها الشيخ وابن القيم واستظهرها في الفروع، واختاره بعض الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله هو المفتى به عندنا، قال شيخنا وهو الصواب.
شيخنا الشيخ محمد بن
إبراهيم.
نعم.
أحسن الله إليك. ورجح بأمور: أحدها العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة، والثاني محض القياس. قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. والثالث أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيفياته عالم، يعني هذا وجه تضعيف للقول الآخر، أنه كيفيات وتفاصيل ما جاء بها دليل من كتاب ولا سنة، هذه تلك التفصيلات التي سيتبين بعضها.
والرابع أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا بل معهم شك، ومقرون أنه محض رأي لا حجة فيه ولا قياس.
معهم شك
بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي ومقرون أنه محض رأي
ومقرون
أحسن الله إليك ومقرون أنه محض رأي لا حجة فيه ولا قياس. ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بدلالة الكتاب والسنة والقياس. ولم يختلف على الصديق أحد في زمانه، وهو المفتى به، ورجحه الموفق وغيره، وقال: لا تفريع على هذا لوضوحه.
لا تفريع، ما له تفريع، إذا قيل الجد أبو انتهى، ما في تفصيل ولا تفريع ولا تقديرات ولا أحوال كثيرة. أما على القول بتوريث الإخوة فيحتاج إلى تفاصيل، وهو من باب الجد والإخوة من أصعب أبواب الفرح، يعني على القول بتوريث الإخوة، على القول بتوريث الإخوة مع الجد. نعم. بعد.
قال: فإن نقصته المقاسمة عن
ذلك تقف على هذا
سلام
تقف عليه. الله المستعان. من بعد ناصر؟ من محمد؟